السلام عليكم ورحمة الله.
هذا السؤال يتعلق بالزكاة، إن هل يجوز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو بناء مدرسة؟ لا، الأصح أنه لا يجوز. بعض العلماء أفتوا بالجواز، قالوا لأنه من مصارف الزكاة في سبيل الله، ووردت كلمة في سبيل الله في القرآن ورد بالقرآن ما يدل على أن كلمة في سبيل الله تشمل كل أبواب الخير، وكأنهم جعلوا ذلك الاستعمال في القرآن تفسيرا لآية مصارف الزكاة. لا، هل عليه أولا العلماء، ما أقول قاطبة، جمهور العلماء أنه لا يجوز، لأن من شرط الزكاة التمليك، أي أن يملكها لشخصية حقيقية أو معنوية. الشخصية الحقيقية إنسان، أن يعطيها لإنسان يستطيع التصرف بها، أو شخصية معنوية إذا كان جمعية خيرية معترف بها، والجمعية هي سلمها المال لتنفقه في مصارف الزكاة، هذا كأنه وكل رجال هذه الجمعية بصرف زكاة ماله، هذه تجوز على أن ينفقوها، على أن تنفقها الجمعية في مصارفها التي بينها القرآن، المصارف الثمانية. لا يجوز، أقول لا يجوز أن تصرف الزكاة لا لبناء مسجد ولا لبناء مستشفى. بتقول طيب ما نبني مستشفيات في بلاد اليوم؟ المستشفيات فيها بأيدي أعداء المسلمين، بأيدي المبشرين، لأن هؤلاء المبشرين ما يتركون بابا من أبواب التضليل إلا دخلوا منه، ومن جملة ذلك أنهم جاءوا باسم الطب والمداواة، لكن قصدهم التبشير، مو التبشير، التكفير والتنفير والإخراج من دين الله. هاي كلمة تبشير حتى أيضا كلمة مثل استعمار، ما بآخر الزمان وارد لتسمى الأشياء بغير أسمائها، وارد في الحديث على الاستعمار، لكن مو استعمار، هذا استخراب. الاستعمار، الله استعمرنا في الأرض، السين هذه إما للطلب وإما للمطاوعة عند أهل اللغة، فهذا سموه استعمار وهو استخراب، وهذا سموه تبشير وهو تكفير، بيدخلون منه. فبيقولوا طيب إذا أفتيتم بأنه لا يجوز إخراج الزكاة لبناء مستشفى، اليوم في عمان في الأردن يبنون مستشفى إسلاميا لكثرة المستشفيات التبشيرية التي تستغل الطب والرغبة في الشفاء لإخراج الناس عن دينهم، تعطيهم درهما لتأخذ منهم 100 دينار في مقابل هذا القرش، هذا الدرهم، أنه كيف تبنى؟ يا إخواننا، الشرع ما قال لكم لا تبنوا المستشفيات، ولا قال لكم لا تبنوا المساجد، وإنما هي لها ميزانية أخرى. شلون في الدولة في موازنات، موازنة وزارة المعارف، ما يصرف منها للبلدية، البلدية لها موازنة أخرى، والصحة لها موازنة أخرى، كذلك الشرع. الإسلام يطلب منا، يطلب أولا من الحكومة، من الدولة الإسلامية أو من الحكومة، شو الفرق بين الدولة؟ الدولة مجموع الأمة والحكومة، الحكومة هي الهيئة التي فوضت بالحكم بين الناس، فعليهم أن يؤمنوا، أن يضمنوا للمسلمين كل ما يحتاجون إليه، ومن جملة ذلك المستشفيات. فإذا قصرت الحكومة أو عجزت، تأخذ من الأغنياء زيادة عن الموارد الأصلية لبيت المال، لا أن تفرض عند الحاجة، إذا لم تكفي اليوم الموارد الأصلية لبيت المال المعروفة، لها أن تفرض على الأغنياء بمقدار الحاجة، إذا احتاجت لسلاح للجند للدفاع عن دين الله والقتال لإعلاء كلمة الله، أو احتاجت لمستشفيات، أو احتاجت لطرق، والموازنة ما عادت تكفي، توجب على الناس، نعم لها أن توجب بمقدار الحاجة، وإذا لم تفعل فعل الناس أن أن يتبرعوا. فأنا ما أقول لا تبنوا مستشفيات في البلاد، مستشفيات إسلامية في بلاد تحتاج مستشفى إسلامي، فيها مستشفيات تبشيرية تغطي كأس السم بطبقة من العسل، فالعسل يورد في يخدع الشارب فيشرب ما في الكأس، والكأس ما فيه إلا السم، فنترك المرضى بأيدي هؤلاء. لا، علينا أن نعمل له مستشفى بالمستشفيات إسلامية كافية وافية بالغرض، لكن تؤخذ يتبرع بها الناس من غير الزكاة. ولماذا لا يتبرعون؟ الحمد لله المال في البلاد الإسلامية والله ما هو قليل، كل البلاد المال فيها أغنياء يستطيعون أن يعطوا يوم أسبوع التسلح. هذا كان أيام شكر القوتي رحمه الله في الشام، لما استلمنا الجيش في الشام من الفرنسيين عقب الجلاء وكان يحتاج لأسلحة وشي، فتحوا أسبوعا سموه أسبوع التسلح ودعوا الناس للبذل، وكنت أنا يعني ولا فخر ما أقول فخرا يعني خطيب كنت خطيب يعني الحفلة فيها هناك، وكان لها من التأثير على الناس وشي، والله وجدنا من ظواهر البذل عند الناس ما لو حدثتكم عنه لوما لعجبتم، والله رأينا صاروا يزدحمون لا ليأخذوا بل ليعطوا. والله قامت امرأة قدمت حجة البيت اللي لا تملك غيره، رجل هذا اللي يصلح يشحذ السكاكين مجلخ نحن نقول عنه، هذا ايش عنده غير الدولاب؟ هذا فقير، لما دعوه فتح الصندوق وصب في ايديهم كل ما يملك. رأينا حوادث المسلمون، الخير موجود فيهم، فاذا طلبت منهم اعطوا. لكن انا هنا اتكلم عن حكم فقهي، انه بناء المستشفيات ضروري وبناء المساجد ضروري، وكل ما يحتاج إليه المسلمون على الحكومة أولا أن تقوم به، فإن لم تقم به فعلى الناس، لكن ما يدفع من مال الزكاة. نعم، هذا السؤال قال سمع أن بناء المساجد على القبور لا يجوز، قال كان قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد. شوف، هذا الأخ السائل لو اطلع على تاريخ بناء المسجد النبوي وعلى توسعته لعلم بأن رسول اللهم صل عليه ما دفن في المسجد، وإنما دفن في بيت عائشة. هذه كانت بيت عائشة، عائشة هي الصغيرة، هذا بيتها عائشة أم المؤمنين و أقرب نساء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قلبه، ما كانت تسكن في قصر ولا كان لها بيت كبير، كانت لها الغرفة هي الصغيرة. حتى وارد بالحديث إذا قام الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل وهي نائمة ما يتسع المكان لسجوده ولنومها، فإذا أراد أن يسجد يعني غمزها يعني نكشها بأصبعه أو شيء لتقبض رجلها، ترفع رجلها حتى يلقى مكانا ليسجد. هذا كم فدفن في بيت عائشة، لما وسعوا المسجد دخل بيت عائشة في التوسعة. في قضية أنا أتعجب منها والله، طبعا مو أعترض عليها لأنه هذا فعل عمر وعثمان والصحابة اللي هم يعني أفضل المسلمين، لماذا لم يوسعوا المسجد من الجهة الغربية فقط؟ يعني لماذا وسعوا وداروا حول بيت عائشة حتى دخل القبر في المسجد؟ ما أدري لماذا، كان ممكن أن يوسع من الجهة الغربية ولا فرق أبدا، الله أعلم. لابد، وماذا، ما هو اعتراض على الصحابة، من أنا حتى أعترض على الصحابة. أما إقامة القبور على إقامة المساجد على القبور ممنوع، والدفن في المساجد ممنوع. لك الرسول اللهم صل عليه، اليوم الناس يعني العاديون اللي لهم قيمة يحترمون الوصية الأخيرة للميت، فمن آخر وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام منع هذا الأمر، وقال لعن الله بني إسرائيل أو لعن الله قوما ما أدري ما أحفظ نسيت، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والغريب الآن رحت زرت العالم الإسلامي أكثره، رحت إلى آخر يعني الجنوب الشرقي من آسيا إلى الآخر، ورأيت مساجد في أكثر البلاد. هي الغريب أنه قل أن تلقى مسجدا إلا وفيه قبر، حتى المحلات هي مو مدفون أحد. على الجامع بني أمية في الشام أقدم المساجد يعني اللي بنيت بعد الحرمين بالطبع، في قبر، وقبر عليه بناء أنيق، غرفة من الرخام غاية في الأناقة والجمال، وفوقه قبة ما رأيت قبة أجمل منها أبدا داخل المسجد. قالوا أنه هذا كل أهل الشام يعتقدون أنه هذا قبر يحيى بن زكريا. أنا من قديم كنت عملت كتابا عن جامع بني أمية ما طبع، اختصرته بمختصر صغير أيام الوحدة مع مصر، توزعه وزارة الأوقاف، والله مو توزعه، تبيعه وتقبض ثمنه وما بيدفعوا لنا شيء، على السياح. فلما وصلت الكلام على القبر راجعت التواريخ الإسلامية، إذا مو كلها فما ما هو منها تحت أيدي الناس، رجعت إليها وبعثت من سأل العارفين بتاريخ النصرانية، تاريخ الكنيسة عندهم، فلا وجدت في تاريخ إسلامي ولا وجدت عند النصارى ما يثبت أنه سيدنا يحيى هنا. في نص واحد مروي في تاريخ ابن عساكر، ابن عساكر مو كل ما ينقل ثقة، هو عالم جليل وتاريخه من أوسع التواريخ 40 مجلد، الآن ما طبع كله، طبع قسم منه، القسم الأقل أيضا. قال أثناء بناء المسجد أيام الوليد بن عبد الملك لما كان كنيسة وجدوا أسطوانة عمود عليه يعني شارة أو له لون متميز، حفروا تحته قال وجدوا يعني مغارة صغيرة وفيها فست وطشت بالشين وبالسين عربي، وفيه رأس يسخب دما، عم يزل الدم منه، وقال مكتوب أو شيء هذا رأس يحيى بن زكريا. لك أولا الرواية ضعيفة، وبعدين لو فرضنا أن رأس سيدنا يحيى، والسيد يحيى كان مر يومئذ على قتله 600 سنة، 600 سنة عم يطلع الدم يسخى منه، إيش؟ فنبين مسألة يردها العقل ولا يثبتها النقل، فقبور كثيرة يعني على مثلا قبر سيدنا الحسين في مصر، إذا قلت لهم أهل الشام بيزعلوا إذا قلت هذا مقبر سيدنا يحيى، وأهل مصر بيزعلوا إذا قلت مقبر الحسين. الشيخ الإسلام ابن تيمية له تحقيق مطبوع على عدة يثبت فيه أن القبر ليس في مصر، رأس الحسين ليس في مصر. فحاصل أن المسلمين كأنهم تعمدوا مخالفة الحديث مع الأسف، فما في مسجد إلا ما قل إلا وفيه قبر من القبور، وكثير من هذه القبور ما ثبتت نسبتها إلى أصحابها. قال هذا السؤال أنه عندهم مقبرة قديمة وبدهم يبنوا مسجد، فهل يجوز أن يأخذوا من أرض المقبرة لبناء مسجد؟ لا لجهتين. اولا لانه شوفوا بناء المساجد في المقابر ممنوع. النووي سئل عن من بنى مسجدا في مقبرة موقوفة قد يهدم. وغريب لما توفي عندنا شيخ علماء الشام الشيخ بدر الدين، بعض يعني من كان له صلة به ممن يظن به الناس الصلاح، مع الجهل راحوا بنوا على قبره مسجدا في أرض موقوفة، هاي بالشام بمقبرة الباب الصغير. والشيخ بدر الدين جد زوجتي لأمها، فقلت له ماذا لا يجوز، وجبتهم فتوى النووي بوجوب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه، لأنه رسول عليه الصلاة والسلام من أواخر وصاياه، اليوم الشخص العادي إذا أوصى وصية قبل أن يموت حبا به وتقديرا له ينفذون وصيته، من آخر وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام أن عن اتخاذ القبور مساجد. فبناء المسجد على قبر أو وضع القبر داخل المسجد هذا أمر يعني ممنوع. ولذلك ما بيجوز أن يؤخذ من المقبرة لإقامة. أرض الله واسعة، سبحان الله العظيم، ضاقت عليكم الأرض، أرض الله واسعة، فالمقبرة تبقى مقبرة وينشأ المسجد في مكان آخر. بعدين المسجد ينشأ في أمكنة الأحياء، مو الأموات اللي يقوموا يصلوا. هذا عم يقول يلاحظ أن كثيرا في شيء بعض الانتقاد، الانتقاد ما هو عام، يعني إذا اليوم انتقدنا هلا طائفة من طوائف الناس، طبقة من الطبقات، كل طبقة في الدنيا يمكن أن تنقض. الإمام مالك يقول ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا بيقول يلاحظ أن كثيرا من أئمة المساجد ليسوا على مستوى علمي وثقافي. لماذا لا يعاد تقييم أئمة؟ ولك يا عمي تقويم تقويم تقويم، لسه بتقولوا تقييم تقييم، غلط، سبحان الله العظيم. أئمة المساجد واختيارهم على أسس علمية، نعم هذا صحيح، لكن إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع. هلا كم مسجدا في المملكة هنا؟ من أين نأتي بالعدد الكافي من الأئمة على الشرف الذي يقصده الأخ الذي لم يكتب اسمه والذي نريده نحن؟ هذا الهد غاية نريدها، لكن بيننا وبينها مرحلة طويلة. على إذا واحد واقف جبل، واقف في تلف الجبل، هذا إذا نظر إلى الذروة رفع رأسه لفوق بيقول لا أزال بيني وبين الذروة مشاق، أنا بعيد، لا أزال يعني واطئا بعيدا عنها. لكن يلتفت وراءه فينظر إلى السفح إلى الأرض يرى بأنه ارتفع. فاليوم ما في شك بيننا بهالمسألة، هي مسألة تنظيم المساجد، أئمة المساجد، خطباء المساجد، وعاظ المساجد، الدعاة إلى الله، مثل أمور كثيرة جدا في مجتمعنا. بيننا وبين الغاية التي نريد الوصول إليها لا يزال هنالك أمل طويل. بس مو هذا المهم، المهم أنك تنظر نحن الآن نتقدم أو نتأخر. يعني هل أئمة المساجد وخطباء المساجد اليوم أرقى ولا ما كانوا عليه قبل 20 سنة؟ أنا لما كنت صغيرا كان الناس الخطباء في كل مساجد دمشق باستثناء إلا يمكن جامع الأموي بعض الخطباء يفتحون ديوان خطب ابن نباتة أو ديوان من الدواوين الأخرى مكتوب فيها الخطبة الأولى بالشهر المحرم، الخطبة الجمعة الأولى، الجمعة الثانية، الثالثة، بيفتح بيقرأ. لو أتيت معي أنا بالكتاب وفتحت الكتاب أضبط له أعرف الذي يقرأه. الآن ترقت الخطب، الآن مرثيرة ما عادت تقرأ من الدواوين، صار أصحابها يأتون بشيء من عندهم، نعم يرتجلون، يرتجل من لا يحسن الارتجاء، صحيح بعضهم يلحن، صحيح بعضهم يطيل. وأنا سأتكلم في حلقة آتية إن شاء الله عن قضية خطبة الجمعة ويعني ما يمكن أن يعمل لإصلاحها. فالجواب هذا الأخ اللي يقوله صحيح ونعترف به، لكن يعني نعمل الشيء الذي نستطيعه، الشيء الذي نقدر عليه. نعم هذه رسالة طويلة، نعم تتعلق بالمساجد، فيها أسئلة كثيرة. قال قبل كل شيء أود السؤال أنه هل تصح صلاة جماعية خلف إمام حليق اللحية؟ قال في أحد المساجد يعني وجدت المسلمين قدموا واحدا منهم حليق اللحية. نعم الصلاة تصح وإن كان يعني إعفاء اللحية من السنة، ووردت فيه أحاديث صحيحة ثابتة، لكن ما أظن أن حلق اللحية يمنع صحة الإمامة. وإن كان الإمامة يعني يختار للإمامة من كان الشرع وضع لها شروطا، يأمكم أقرأكم، اختلفوا إيش معنى الأقرأ، ما المراد منها، هل الأقرأ الذي هو أحسن تجويدا للقراءة أم الأقرأ أي الأفقه؟ لأنه قديما كان معنى القراء في أول الإسلام على يوم معركة اليمامة أيام حروب الردة تقرؤون في السير أنه مات فيها كم 70 من القراء. القراء مو هؤلاء الذين أعطاهم الله أصوات جميلة ومعرفة بالأنغام فهم يقرؤون القرآن كما هيبتل تقريبا كما يغني الواحد غناء، لا سيما أنه إذا كان الحاضرون يطربون للنغم وبيعلقوا عليه كما يعلقون على المغنين بينتهي من الآية الله الله ما شاء الله بارك الله فيه، كأنهم يسمعون غناء لمغنين. ولذلك ترون في سير كثير من المغنين لأم كلثوم وغيرها بدأت بقراءة القرآن ثم التقت على زعمهم فصارت مغنية، أي أن قراءة القرآن يعتبرونها مرحلة موسيقية. لا والله، القرآن ما أنزل لنعمل منه يعني ما أنزل ليكون كلاما قابلا للتلحين والغاية منه فقط الطرب، لا، وإنما القرآن أنزله الله دستورا لنا لنعمل به ولنبتغي من ورائه نبتغي باتباعه سعادة الدنيا والنجاة في الآخرة، هذه الغاية من القرآن. نعم، ولذلك معنى القراء مو هؤلاء، القراء أي العلماء بالقرآن ومعانيه، والقارئ هو الذي يفهم القرآن ويتمسك به. يعني اليوم تقرؤون في نسيت من الصحابة، يمكن عمر ابن عمر، والله نسيت، أنه بقي في سورة البقرة 12 عاما 12 سنة ويتعلم سورة البقرة. اليوم الواحد يروح بيتعلم سورة البقرة بثلاث أيام، طيب هذا إذا أفضل من عمر وأذكى من عمر أو غير عمر الصحابي الذي روي عنه الحديث؟ لا، بس أولئك كانوا يقرؤون يجودون القراءة بشكل تجويد القراءة شوي، إخراج الحروف من مخارجها، إعطاء المدود حقها، أحكام النون والميم، الإخفاء. كثير من القراء لا يحولون الإخفاء إلى إظهار، يظهرون النون. من كان بقول لك من كان من، لا، هذا صار إظهارة النون، معنى إخفاء أن النون هنا تخفى فلا تظهر. هلأ عندما تأتي الميم وبعدها باء، هذا إخفاء، ما بده يقول الميم كما هي. نعم، بعدين الأداء مو عليهم عليكم، لا عليكم، عليهم كثرة هذه، فصار عندنا إذن مخارج الحروف، ثانيا المدود، بعدين أحكام النون والميم، ثم الأداء، الأداء أي الترقيق والتفخيم وغيره، هذا كله لابد منه، لكن لا يكفي وحده، كانوا يتعلمون هذا، وبالطبع هم عرب، فبشطرتهم كانوا ينطقون العربية ويخرجون حروفها من مخارجها، ثم يفهمون المعنى، أفلا يتدبرون القرآن ربنا قال، يفهمون المعنى، لأن القرآن كلام، إذا واحد قرأ كتابا من أوله إلى آخره، قرأ الجريدة من أول إلى آخره، فسألته إيش في أخبار؟ قال والله يا أخي أنا ما أدري، لك عمي قرأت الجريدة أو لا؟ قال قريتها، لك أنا ما أفهم شو بقرأ، بس بقرأ. طيب مثل لو أنا أخذت كنت ما أعرف اللغة الإنجليزية لكن بعرف التهجية، تعلمت كيف، ربما تجد قارئا لكتاب واحد، هلا نحن نسينا مفردات اللغة الفرنسية تعلمناها من أكثر من 50 سنة، فإذا قرأت أقرأ قراءة الذي يسمعها مضبوطة، أنا ما يفهم نسيت، هذا ما يقال أني قرأت. وبعد ذلك لا، ما الفائدة من القراءة الجيدة والفهم الصحيح إن لم يطبق ما فيه؟ واحد جاله كتاب من أبيه المسافر قرأه وأحسن قراءته وفهم إيش المراد منه، قال له أنه أنا محتاج لفلوس وواقع في ضيق، فابعث لي فلوسا، ابعث لي كذا مبلغا من المال، فقرأ الكتاب وفهمه ولم يبعث له شيئا، هذا ما قام بما يطلب منه. ولذلك القارئ سيقدم للإمام الأقرأ بأحد هذه المعاني. نعم، هذا السؤال، هذا اقتراح، اقترح ان الحمامات الملحقة بالمساجد يقول فيها انه مساجد يعني الرياض ما فيها كلها يعني محلات لقضاء الحاجة الاستعداد للوضوء، وبعض الناس يعني في محل الوضوء يبولون ويستنجون، هذا شيء لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. فلا بد إذن من تنظيم يعني مراحيض نظيفة موكل بها ناس يعني يشرفون عليها، وفيها هذه الدفار السيفون هذا اللي ينظفها وماء دافي. وهذه اليوم ما دام وزير الأوقاف هو الرجل العامل المنجز الحازم حقيقة، حازم حقيقة، إذا اقتنع بشيء فأنا أرفع الاقتراح إليه، كل مساجد البلاد الإسلامية فيها فينبغي أن يكون وأن يوكل بمحلات الوضوء من يمنع تماما كشف العورات. أعوذ بالله، كشف العورات حرام. يعني لو واحد اليوم ما استطاع أن يتوضأ إلا بكشف العورة، لو فرضنا هيك ربما يجوز له التيمم. ربما ليش؟ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، يعني ترك الحرام أولا ثم القيام بالفرض. ترك الحرام مقدم على القيام بالفرض، بعدين جاء اقتراح آخر. الاقتراح هذا والله اقتراح نافع، والاقتراح هذا سبق تطبيقه. شوفوا هذا مساجد الرياض خاصة، كنت نبات أنا في حلقات من هذا البرنامج من 4 سنين، سجلتها في تلفزيون الرياض، ونبهت فيها لاختلاف أوقات الأذان بين المؤذنين. كنت في أنام يعني في طرف من أطراف البلد، قلت سمعت الأذان، كان الدنيا برد، والله أقول لكم الحق تكاسلت عن الذهاب إلى المسجد، وسمعته يقول الصلاة خير من النوم. قلت إذا دخل الفجر قمت صلي، وبعد جئت لأنام سمعت أذان ثاني، ربي لعله الأذان الأول كمان فيه خير من النوم. مرات 5 مرات مرتل ساعة، وكل واحد يؤذن على كيفه، أما الأذان الأول فبين الواحد والثاني ساعة، ما بصير هذا يا أخي، ما بصير. فالذي يقترح هذا الرجل هذا الاقتراح، كنت أنا اقترحته كتابة وكأنني يعني أتمنى أمنية يعني صعبة التحقيق قديما، كنت أنشر كل يوم بعنوان مقالب إيش، كل يوم كلمة صغيرة، هي سنة 949 و50 بالميلادي، بالشهر السنة الميلادية، ووضعت في كتابي اللي اسمه مقالات في كلمات. لما تولى وزارة الأوقاف في الأردن أخونا الحازم العامل المنجز يعني يشبه الأستاذ عبد الوهاب فيما وصفته لي، بالدكتور إسحاق الفرحان، اقتنع بالفكرة هذه، والفكرة أن يؤذن من مسجد واحد وأن يعمم الأذان في الوقت نفسه بواسطة هذا الإذاعة على المساجد كلها. فالآن في عمان هيك، عندما يؤذن في المسجد هذا العالي اللي في مسجد أبي درويش في أعلى جبل من جبال عمان، نفس الصوت يسمع من أقطار. فليت هذا يعمل، تقول طيب نصرف المؤذنين؟ لا، وردت الاعتراض، ورد هذا الاعتراض، قلنا لا، المؤذن يبقى ويأخذ راتبه كاملا، المؤذن عم يقوم بالإقامة ويقوم بالتبليغ، فمو معنى هذا أن نستغني عن المؤذنين، معاذ الله، المؤذنون يبقون ورواتبهم تبقى كما هي، ولكن هذا أمر تنظيم. بالأول كانت لما نشرتها في الجريدة من هاي سنة 50 نحن 77، أكثر من ربع قرن، كانت أمنية تحققت في عمان على يد الوزير الحازم، وعندنا هنا وزير حازم، إذا اقتنع بها تطبق، تجرب تجربة، تجرب تجربة في بلد، في بلدة من يعني بلاد المملكة. نعم، هذه قضية دائما أعلها. قال هذه بعض الناس يتبرعون بأرضيات هيك اللي مكتوب ليقام عليها مساجد، ويحصلون على صكوك شرعية من قبل أقرب محكمة لهم، ويذهبون بالصكوك لأحد أهل الخير ليقوم بعماية المسجد ويعمره على نفقته الخاصة. قال ولكن عندما يعمر المسجد فاعل الخير يقوم أهل الأرض المتبرعون بها بأخذ الصكوك والذهاب إلى أهل الخير يطلبون المساعدة بحجة أنهم يعمرون مساجد. نعم، مع أن المساجد انتهى تعميرها. إذا المسألة ما هي؟ المسألة هذه تتكرر دائما ونراها لا سيما هنا في المملكة وفي يعني مناطق الخليج في الكويت والبحرين والإمارات وفي فيها البلاد التي أغناها الله من فضله بطور النفط. وبين قوسين يقولوا نفط الكلمة قديمة مستعمرة عمر الكلمة هي يعني من صدر الإسلام. ليش نقول البترول نفط؟ نعم أعود إلى موضوعي. يأتي هنا كثيرون هذا يدعي أنه يريد أن ينشئ مسجدا وهذا له مشروع خيري، وكثير منهم تبين بأنهم يكذبون وأنهم يحتالون على الناس ويأخذون الأموال. فأنا هون والله يعني أقول هذا الكلام وأنا محرج. محرج ليش؟ لأنني يعني بين نارين، لا أريد أن أمنع الخير، أعوذ بالله. قد يكون بينهم ناس من أهل الصدق وأهل الأمانة، والأصل في المسلمين أن يكونوا من أهل الأمانة وأهل الصدق. يعني الخير هو الأصل، والشواذ الشاذ القاعدة الخير، والشاذ هو الشر في المسلمين. فما أريد أن أمنع الخير وأقول لا تعطوهم، لكن بالمقابل نجد محتالين. وأنا عندي حوادث لو كان يعني يتسع المجال ولو كان يعني يحسن فيها المقال هنا لقلتها، ما في فائدة منها. أنا قلت لكم لما ذهبنا من 26 سنة لنعرف بدرنا آسيا كلها، باكستان والهند وماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا إلى آخرها، وكنا نعرب بقضية فلسطين، ما سلمنا بحمد الله قرشا. أنا أخاف جدا أن أدخل في مشروع فيه استلام مال، والله ما أحب، لأني أول ما هو شاطر بالحساب، وثانيا يعني هذه مزلقة أقدام ابتعد عنها. فكنا نعرف بالقضية، هي انت القضية لما كنا نقيم يعني الدنيا ونصف محل بفلسطين والمسجد الأقصى، هذه سنة 1954 قبل أن كانت لا تزال القدس الشرقية معنا والضفة معنا، وكنا مع ذلك ننادي المسلمين لينقذوا بقية القدس من اليوم انتقلنا لما هو أشد. أعود إلى موضوعي. فلما ذهبنا بالرحلة وجدت بالتجربة كما كتبت وقلت بأن المسلمين ليست عندهم أزمة بخل، ما هم بخلاء، والله يبذلون ويعطون، لكن في أزمة ثقة. الكرام الأغنياء كثيرون هنا وفي المنطقة وغيرها، في والذين يعطون ويتبرعون كثيرون جدا جدا بحمد الله، والأيدي مبسوطة. بس المشكلة فين؟ على هذا الغني هل يعطي جوزة مع أنه عندنا مسجد ومشروع خيري وتوقف عليه حياة المسلمين وشي حمسوا فتحمسوا أعطاهم، طلعوا بالنتيجة أنهم يعني غير أمناء، أخذوا قسما لأنفسهم. ماذا نعمل إذن؟ ينبغي هنا ألا يسمح لأحد بأن يدور على التجار، أو التجار ينتبهون ما يعطون إلا لمن يأتي بتزكية ممن يثقون به. هل أنا في ناس على ضعفي وعجزي يثقون بي ويأتيني كثيرون أن يكتبنا تزكية؟ والله ما أكتب إلا لمن أعرف منهم، واحد ما بعرفه بيجيني والله بدنا منك، بيعمل لي مقدمات أن فضيلتك وسماحتك وأنت كذا وكذا، بيمدحني حتى يدوخني يعني يخدرني بهذا المدح، وبعدين أكتب له تزكية. وكيف أزكيك؟ أنا أعرفك، عمري شفتك، عملتك، لو أنني رأيته وصاحبته عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هذا عبقري، الرسول عليه الصلاة والسلام سماه عبقريا بالحديث، قال فلم أرى عبقريا يفري فريه. فلما جاء واحد شهد عنده وزكى آخر، قال له عاملته بالمال؟ قال له لا. سافرت معه؟ لا. قال له شو إذا شفته رأيته يعني يصلي السلام؟ ومعنى كلام عمر أن الصلاة ما لها شأن؟ لا، الصلاة أصل، والصلاة عماد الدين، وإن كان اللفظ هذا ما صح، يعني الحديث باللفظ الصلاة عماد الدين ما صح، لكن المعنى صحيح. لكن في ناس يخدعون الناس بالتظاهر بالصلاة والصلاة، ولذلك أطلت بها النقطة لأنني متألم منها وهي مهمة جدا. النقطة هذه ينبغي الانتباه لها. في ناس يستغلون الدين للدنيا ويظهرون الصلاح ليأكلوا أموال الناس ويعمل حاله يعني حاصل. سينتبه أصحاب الأموال، ما أقول أنهم يقبضون أيديهم ويمسكون عن فعل الخير، لا والله أنا أمنع الخير، أنا بصير أنا مناع للخير، ما مناع للخير، لكن أمنع، أريد أن أسد الطريق على الدجالين وعلى المحتالين وعلى الذين يستغلون الدين. هذا السؤال عن مسجد في قرية، عدد سكانها كذا. خلاصة السؤال أنه ما يجتمع في صلاة الجمعة 40 شخصا، فهل تصح الصلاة؟ تصح، تصح إذا كان السائل من يعني المقلدين في المذهب الحنفي، تصح، هي يقلد مذهبا من المذاهب، نعم، والعامي لا مذهب له. وإذا كان يريد الدليل، ما في يعني أنا لا أعرف دليلا يعني قطعيا صريحا بالمسألة، حديث أنه لا تصح الجمعة إلا 40، ما أعرف أنا. فاسألوا فقهاء الشافعية ما الذي يستندون إليه. مو معنى هذا يعني أنني أنتقد المذهب الشافعي، معاذ الله، نعم، وإنما أقول بأنه يجوز. هذا السؤال خلاصة الرسالة أنهم أنشأوا قال مسجدا صغيرا بجوار البيت، فإذا كان عندهم ضيوف صلوا فيه، وإذا لم يكن عندهم ضيوف تركوه وصلوا في مسجد القرية، وفي القرية قال مسجد عام وله إمام، فهل يعد هذا المسجد مهجورا؟ السؤال يدل على أن المرسل يخاف الله، وهذه على كل مسلم، إذا أي كلمة على الهامش، إذا شك في أمر أن يسأل عنه ليتبين هل هو حلال أم هو حرام. فهذا المسجد الذي أنشأوه إذا كانوا أولا يعني إذا كان المسجد العام قريبا والقرية الصغيرة، فأولى أن يجتمع الناس في المسجد الأصلي في القرية، وما يبني كل واحد أو كل جماعة أو كل مجموعة من البيوت ينشئون مسجدا لأنفسهم، لأن من مقاصد الشريعة الاجتماع على صلاة الجماعة. ولذلك كانت الصلاة في المسجد الذي يضم عددا أكبر من الناس أفضل، هذه واحدة. بعد ذلك المسجد هذا اللي أنشأوه ويصلون فيه إذا كان عندهم ضيوف، إذا لم يكن عندهم ضيوف يذهبون إلى المسجد العام، هؤلاء يعني ابتغوا الأحسن في الأمر، لأن الصلاة في المسجد العام كما قلت أفضل. هل يعد بذلك مهجورا؟ لا، لا يعد بذلك مهجورا. هل صلاتهم فيه صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة على كل حال، نعم. قال هنا، قال راح هذا لبعض البلاد، سمعهم يقولون بالأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن عليا ولي الله. شوفوا، أما كون علي وليا لله لا شك في ذلك، علي رضي الله عنه ولي لله قطعا، ومن العشرة المبشرة بالجنة، وابن عم الرسول، ومن أحد الذين ثلاثة اللي سبقوا إلى الإسلام. لكن الأذان ما هو يعني أمر كيفي، ألفاظ الأذان نقف فيها عندما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما كانوا يؤذنون أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وأيام الخلفاء الراشدين وفي الصدر الأول وأيام الأئمة، ما كان في الأذان وأشهد أن عليا ولي الله، والدين بالاتباع لا بالابتداع، هذا هو الجواب. إذا ما نقولها، نعم. هذا كاتب لي كل مدة، يعني بين كل مدة ومدة تأتيني رسائل تتعلق بخطبة الجمعة، معنى ذلك أن الناس يعني يلاحظون ملاحظات على خطباء الجمعة. هذا كاتب انه عندهم خطيب في مسجد يعين المسجد ويعين المكان، ما لي علاقة يعني اشهر به. اذكر كلاما عاما، قال كل جمعة يخطب في كل موضوع، كل مرة بيحكي عن الموضوعات كلها يستعرضها، فلا يوضح موضوعا ولا يقف عنده، بيجي الجمعة الآتية فيعيد كلها. لا والله، هذا لا، هذا الحق مع صاحب الرسالة. أنا أرجو من خطباء الجمعة أن يخصصوا اليوم الموضوعات كثيرة، الموضوعات كثيرة، فالخطبة الأولى أن تكون في موضوع يعني عام، موضوع يتعلق بالعقيدة، إذا كان بين السامعين من يحتاج لتقوية عقيدته أو بيان يعني أخلاق الإسلام أو يعني الموضوع عام، والخطبة الثانية يخصصها للموضوعات الآنية التي يهتم بها الناس، يبين حكم الله فيها. وبالمناسبة أعيد للمرة يمكن الله أعلم كام، أن الخطبة الثانية في الأصل مثل الخطبة الأولى، الخطبة الثانية يكون فيها، يكون لها موضوع ويكون فيها أمر ونهي ويكون فيها دلالة على الخير. ما الخطبة الثانية كما هي الحال اليوم في أكثر البلاد وعلى أكثر المنابر عبارة عن يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هادي، ودعاء للخلفاء الأربعة واستعراضه ثم دعاء للمسلمين؟ لا، اليوم الخطبة إنما شرعت للأمر والنهي، شرعت للدلالة والإرشاد، ولم شرعت لتعليم الناس، ما شرعت للدعاء. الدعاء في أعقاب الصلوات، كل واحد يدعو لنفسه، الدعاء في عرفات، الدعاء في الملتزم، الدعاء في كل وقت. أما هنا الخطبة، ولذلك صارت الخطبة الثانية الآن كأنها يعني محفوظات يعرفها السامعون، ويعيد الخطيب كل مرة. عم تسمع درس انت يا اخي، درس محفوظات كما يحفظ الطلاب القصيدة الشعرية او خطبة طارق ابن زياد ويعيدوها؟ لا، ولذلك يخصص كل خطبة يخصها بموضوع معين. نعم، هذا يسأل، قال ما هي الصلاة الوسطى التي خصها الله بالذكر؟ الصلاة الوسطى حتى بينها الحديث، يعني جاء في الحديث صراحة أن يمكن بتبوك أنه ألهونا عن الصلاة، حصل صلاة العصر. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا معناها الظاهري، لأنه هي تقع بين صلاتين وصلاتين وخمس صلوات في اليوم، الفجر والظهر والمغرب والعشاء، فالوسطى هي صلاة العصر، وقد جاء ذلك في الحديث صريحا. بعدين صلاة العصر وقتها معروف، حينما يبلغ ظل الشيء مثله مضافا إليه ظل الزوال. على شو معنى الزوال؟ على الشمس عندما تكون فوق رأسنا تماما، يعني إذا نصبنا عودا في الأرض لا يكون له ظل. هذه لمحات قليلة، وقت قليل جدا، ما هو وقت طويل، هذا الاستواء، استوت يعني استوت السماء في قبة الفلك، ثم تبدأ بالميل نحو الغرب، هذا الزوال، زالت عن مكانها، هذا وقت الزوال. فعند وقت الزوال يكون ظل، الظل هذا ما يحسب زيادة على الظل هذا، إذا صار طول ظل العصا أو العود المنصوب على الأرض مضافا إليها الظل اللي كان وقت الزوال بمقدار طول العصا، دخل وقت العصر. وعند أبي حنيفة الشهادة أن يصير الظل مثليه، واللي عليه الجمهور الأول في تعبير هنا، نحن نقول في شهر أنه نجتمع مثلا بين الصلاتين ايش يظن الناس انه بين الصلاتين يعني بين الظهر والعصر؟ يقول لك انا جاي ازورك بين الصلاتين. لك يا عمي بين الصلاتين يمكن ساعتين ونصف ثلاث ساعات، هل اجبر انني ابقى ثلاث ساعات متهيئا لتشريفك وقدومك ومستعدا لك؟ بين الصلاتين وجدت نصا مرة فرحت به، قال بين وقت الصلاة عند الجمهور ووقت الصلاة عند ابي حنيفة. يعني هذه دقائق بين ان يكون ظل الشيء مثله او مثله وينتهي وقت طبعا بغروب الشمس. فمن صلى ركعة قبل الغروب يكون قد أدركها لكل صلاة. إذا صلى منها ركعة قبل دخول وقت الصلاة التالية يكون قد أداها في وقتها. عندي أسئلة أخرى أيضا هون متعلقة بالصلاة. قال دخل المسجد ويريد أن يصلي لقطة رسالة تحية المسجد، قال أقيمت الصلاة؟ ما لا، إذا أقيمت الصلاة في حديث والحديث صحيح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ما دامت الصلاة قد أقيمت وقال حيا إيش قد قامت الصلاة، خلاص ما بصلي شيئا من النوافل بعد ذلك، بلتقط مع الإمام. أيضا سؤال في الرسالة يتعلق بالصلاة. قال كان في مسجد خلاص القصة. قال أذن المؤذن وهو غير مستقبل القبلة. قال هل صح الأذان؟ عليه أن يستقبل القبلة. فإذا أذن وهو غير مستقبل القبلة الأذان صحيح لكن يكره. ونحن عندنا هلا في عنا كالشام وهذا قديم ومن مصر الجماعة، وقد يسمى السلطان كبيرة. هاي مكبرات أحيانا يدورون هذه على العشرة، هؤلاء يدورون حول النار. فأحيانا يجون الناس يعرضون بيسدوا على الناس الطريق، وقد يأتي لشري منها ورجال خارجون من شيد، فيطلب هذا مني أن يعني أنبه وزارة الأوقاف البيع على أبواب المساجد. والله أنا أقول بأنه حرام بداخل المسجد حرام، لكن الأولى ألا يكون فعلا. أتطلع من الجامع أولا البياع هذا ومن يريد أن يشتري يسرع في صلاته، بعدين عم يضيق الطريق على الناس، عرض البضاعة أمام المسجد، ففي سوق يا أخي. كل شيء له موضع، ووضع الشيء في موضع الشيء في من موضع في موضعه لا يستغرب، اما يستغرب في غير موضعه. على اي حطه على راسي ما حدا بيستغربه، اما اي ما حطه برجلي علق جواربي في عنقي بيستغرب الناس. فهو السوق مو موضعه المسجد، المسجد سوق للعبادات. بعده شوي عن المسجد. نعم، ويقول بأن البيع على أبواب المساجد بيد رسالة تاريخها 25 من ربيع الثاني هذه السنة، والإمضاء ميم حاء عين إمام مسجد. هذا ينتقد علي، بيقول سألك السائل عن بعض أئمة المساجد وأنهم يعني يتأخرون في تسوية الصفوف مدة 10 دقائق، فأفتيته أن ذلك لا يجوز ويكفي أن يقول الإمام السوء، وأن هذه الفتوى لا تصح. ألم تعلم أن بعض الخلفاء الراشدين كانت لهم جماعة يمرون على الصفوف يسوونها؟ نعم أعلم هذا يا أخي، وأعرف الأحاديث الواردة بتسوية الصفوف بلا شك، هذا أعرفه يا أخي الكريم. ولا شك أن من واجب الإمام أن يعني يعمل على تسوية الصفوف، وأن الصف الأعواج يعني مما لا يرتضيه الشرع. والصفوف هذه عندما ننظمها في الصلاة، الصفوف هاي قديما هي التي مشت إلى ساحات الجهاد، وهي التي لما انتظمت صفوف الصلاة انتظمت الحياة. نعم كل هذا أعرفه. أنا ما انتقدت المبالغة فيه، وكلامي الذي قلته وهو يعني أذكره بالحرف، قلت أنا لا أنكر على الإمام أن يأمر بتسوية الصف، لكن أنكر المبالغة في ذلك، يعني لا إفراط ولا تفريط، بل التزام حد السنة. دعوت إلى حد السنة، هذا اللي تكلمت عنه الإمام اللي صليت وراءه في عمان، يعني بعد أن أقام الصلاة صار كأنه مدرس رياضة أو كأنه مدرب يعني الجنود ليصفهم. فنحن إذا وقفنا عند حد السنة ولم نزد عليها هذا لا يعترض عليه أحد. فبعض الأئمة يبالغون وبعضهم يقصرون، والحق معك فيما قلته وجزاك الله خيرا، ولو كتب اسمه لا ذكرته. هذه رسالة يحمل حمل هذا في غير معركة ويقيم الدنيا يعني في أمر سهل جدا، قال صلى الجمعة في مسجد فالخطيب لم يقل في آخر خطبة ما تلا آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، قال الجماعة صار لغط في المسجد وخلاف أنه هل الصلاة صحيحة أو لا. يا إخوان، هذه الآية التي يتلوها الخطباء في آخر الخطبة ليست شرطا في صحة الخطبة، وهذه لا كانت أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كانت أيام الصحابة. الذي أحفظه أنا ما أدري من أين والله، يعني السند من وجدتها، لأن أول من أحدثها عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة، كان الخلفاء من بني أمية على أثر المعركة، المعركة الصفين اللي كانت بين علي ومعاوية، وكان الحق فيها مع علي بلا شك، وكان علي هو أفضل الرجلين، على أثرها كانوا يطعنون بالأمير المؤمنين علي بن أبي طالب على المنابر. فلما جاء الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز كره ذلك ومنعه ووضع مكانه آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذا ما قرأها ما في مانع، بل ينبغي ألا يقرأها الخطيب لئلا يظن الناس أن قراءتها واجبة. قال هذا مدرس، هو مدرس دين بأحد المدارس، ومو أحد المدارس، استنوق الجمل إحدى المدارس بالمدينة التي أسكن بها. قال عيبه من وجهة نظري أنه يتوه، قال يطيل القراءة، قال جزاه الله خيرا كثير، حتى ويقعد بعد صلاة العشاء يفسر القرآن لمدة تقارب نصف ساعة يوميا، وخطبة الجمعة قال تستمر 50 دقيقة وفيها الكثير من التكرار والإعادة. بعدين إضافة إلى أنه يحب أن يسمع أكثر، قال يقرب فمه من عطوة مدة أكثر، ميكروفون هذا يعني ميكروفون، ميكرو شيء صغير، وفون صوت معناته فونوغراف يعني إيه الصوت، أي أكثر ألفاظ من اليونانية ومن اللاتينية. قال يقرب من فمه ويرفع صوته، قال الصوت بالداخل ما بيعود حدا بيفهم شيء، والآذان حاصل إلى آخره. وبعدين يقترح انه ما تكون هي المكبرات الضخمة جدا، لا سيما في المساجد الصغيرة. وقبل مدة جاءتني يعني شكوى مماثلة من بلد من البلدان الإسلامية مو من هنا، هذا بيحطوا في رأس المنارة رأس المبنى مكبر ويخطر في بال المؤذن ولو نصف الليل، إذا خطر في بالي بيحط شريط في تلاوة القرآن، ولا سيما مثل اخينا هذا جزاه الله خيرا الشيخ عبد الباسط، صوته اول لما كان شاب صوته عالي كثير وثقيل، قال الناس نايمين عم اقول وانا ذا كمان انه بيرتعب الاولاد وشي، قال ما حكم هذا؟ حكمه لا، اولا التصوير بالقراءة هذه شكوى رفعت الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، شكوى من معاذ بن جبل انه واحد احيوه من الجامع، الرسول ما بن يغضب قلت لكم قبل الآن إلا لله غضب، قال له أفتان أنت يا معاذ، أكيف الناس هذه؟ من أما بالناس فليخفف، يخفف بس يخفف باعتداد. لما كنا صغارا والله أنت من زمان كان في عندنا شوفوا في سنن يعني عادات بطلت حتى أيام القديمة اللي كنا نشكو منها كان كل مدرسة ثانوية فيها إمام يعين من قبل وزارة المعارف. كان عندنا إمام رحمة الله عليه مات من زمان، مات من 50 سنة وأكثر. بتقول الله أكبر، تقول الحمد لله رب العالمين بيكون ركعة، بتلحق وتقول سبحان ربي العظيم بيكون سجد. صراط لا وين؟ اعتدال. من أما بالنفس فليخفف التخفيف في المعقول. عمل لكم الكم طويل كتير تقول لي أتأصر مو بروح بأصر عند المرفق أو الكتف. لا، فأولا عدم التطويل بالقراءة. بعدين الخطبة، خطبة الجمعة هنا بحمد الله ما في عادة تطويل. على بالحرم كنت الصلاة كلها الخطبة والصلاة يمكن ربع ساعة أو ثلث ساعة، الخطبة والصلاة كلاهما. وهذا الوارد قال من مئنة فقه الرجل أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. يطيل طبعا الإطالة المعهودة التي لا يضيق بها الناس بالمعروف. نعم. بعدين الدروس هذه اللي تلقى هي تخصص لها أوقات ناس فيها مستعدين لسماعها لا أن تجبرهم عليها. هذا ولذلك الشكوى هذه لو أخذناها بالمقياس الإسلامي نجد أنه يعني معه حق فيها. هذا يلفت النظر إلى قضية عمت بها البلوى وانتشرت ويظن الناس أنها قربة إلى الله وهي ليست قربة ولا طاعة، هي زخرفة المساجد. ألم تلاقي لا سيما جدار القبلة؟ لك ينبغي هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا إيش أنا حتى أملي على المسلمين رأيي وأن أوجههم بما لا. هذه رسول الله صلى الله عليه سنته، المسجد الذي بناه الرسول وضع فيه زخارف ونقوش وكتب عليه كتابات. فمن أراد أن ينشئ مسجدا ينبغي أن لا يجعل لا سيما في جدار القبلة شيئا يلفت أنظار المصلين ويلهيهم عن صلاتهم. لا كتابات ولا كتابة آيات ولا نقوش ولا زخرفات، هذا حكم الإسلام، ومن رفض حكم الإسلام تعرف النتيجة. فلا يجوز. هذا قال بعد مقدمة طويلة أشكر عليها وفيها الثناء على البرنامج هذا وبرنامجي الآخر نور وهداية في الرأي بالتلفزيون، شكرا له. من هو هذا؟ عبد الله الصحفاني من الرياض. يقول قامت وزارة الأوقاف بتعيين إمام وخطيب في أحد مساجد الرياض براتب معين. طيب وبعدين؟ هذا قال له أعمال أخرى ما يستطيع المحافظة على الإمامة في الأوقات الخمس، راح وكل واحد قال براتب 1500 أخذ هو الباقي 3500. قال هذا يجوز؟ لا والله ما يجوز، ما يجوز، لأنه هذه مسألة مو كل إنسان يستطيع القيام بأي عمل. وإلا اليوم إذا كان الطبيب والله أنا مسؤول اليوم وكل واحد يقوم مقامي أو يجيب حتى السمان من الحارة أو أي واحد ما بصير. فالإمام لها شؤون وهذا كله بأطى اللي عنده أعمال ما يستطيع أن يقوم بالإمامة يعتذر. أما إذا قبل بها لابد منها. فالمسلم ما يتعهد بشيء ثم لا يقوم به، لا، ينبغي أن يقوم به. ما بيستطيع بيعتذر من أول يوم. والسلام عليكم ورحمة الله.